من الانتصارات السياسية من خلال ضربهم ببعض بعد أن حولنا في محور المقاومة فرق تسد على من صنع هذا المصطلح القذر. فبالتالي أصبح الصهاينة في عزلة عن القرارات الدولية التي كانت إسرائيل هي الطفل المدلل في الأمم المتحدة، لأن الخمس دول زائد ألمانيا يعني خمسة زائد واحد متحدين مجتمعين بخدمة العدو الصهيوني.
نعم.
بعد أزمات سوريا كثرت هذه القواعد فأصبح منهم يبحث عن مصلحته. هذا انعكس على الداخل الإسرائيلي لأنهم بدأوا يشعروا بأنهم منفردين من خلال الحرب مع وحر المقاومة.
نعم.
الأمريكي ملتهي في أموره، الأوروبي ملتهي في أوكرانيا ومشاكل الغاز. فبالتالي أي تهور لحكومة نتنياهو هذا يعني أن المتضرر الأول هم المستوطنات. فبالتالي بدأت الصياح بالأزمات، بالاقتصاد، بموضوع التأمين، بموضوع التهور مع المحور، موضوع الإجراءات التي ممكن أن تجر العدو الصهيوني إلى حرب، وهم يعلموا أن الحرب النهائية كما قالت قيادات المحور بأن هذه الحرب ستكون بإذن الله الدخول إلى القدس. وهم يشعروا الواعين والمفكرين واليقظين من الصهاينة يعي بأن أي خطوة خطأ باتجاه سواء الداخل الفلسطيني أو محور المقاومة هذا يعني انهيار الكيان الصهيوني. إلى جانب أخي محمد نقطة مهمة، أن هذا الأمر لا أحد يشعر فيه إلا الصهاينة، هي علاقتهم بالأوروبيين والأمم المتحدة. كانت الطلبات مقدسة لدى الأمم المتحدة الصهيونية، الطلبات الصهيونية الآن لم تعد بهذه الأهمية، ومن هنا بدأ نقص الخطر يضرب.
طيب ما أبرز سبب لتفاقم حدة الخلافات بين الحكومة اليمنية والمعارضة؟
الحكومة اليمنية سيد الكريم الآن هناك بما يتعلق في كسر الحصار. موضوع كسر الحصار
عفوا الحكومة اليمينية نقصد يعني اليمينية حكومة برئاسة نتنياهو. نعم
ذهبنا إلى اليمن.
نعم
اعتقد إلى اليمن ذهبنا. نفس الفكرة، هناك متهورين في إسرائيل في العدو الصهيوني الذين يحلوا كل شيء بالبندقية وكل شيء بالغطرسة الصهيونية السابقة، وهناك يقظين من الحكومة الصهيونية الذين يقدروا ضعفهم ويقدروا أن وضع العدو الصهيوني في 1980 1990 2000 يختلف عن 2023.
نعم.
ومن هنا لا يريد أن يكسروا ظهورهم وقوامهم، ويريد أن يتماسكوا في الداخل لا أن يدخلوا في خطوات متهورة، وطبعا هي خطوات نتنياهو.
نعم.
لذلك أنا أتوقع أخي محمد المعارضة اليمينية هناك سوف تشل حركة القطاع العسكري لدى القوات المحتلة كي لا يكون هناك قرار يوضع في حيز التنفيذ يجر المستوطنات إلى الهلاك نتيجة التهور، خصوصا أنهم يوجهوا كلام لنتنياهو بأن السيد نصر الله لا يريد يحارب الآن، هو إلى الآن لم يطلق طلقة واحدة، حتى مسيرته لم تخصفنا.
نعم.
لماذا تريدوا أنتم في إسرائيل أن تستفزوا محور المقاومة لقصف المستوطنات؟ فإن كنت يا نتنياهو تعتقد بأنك تستطيع فتخلي تل أبيب ونخرج أبناؤنا من كريات شمونة والجولان نسكنهم في تل أبيب وأتي بأهلك من تل أبيب وأسكنهم في المستوطنات وحارب المحور. هذا كلام يطرح في الكنيست منذ فترة.
نعم.
لو أنك تستطيع أن تسمع ماذا الحوار والكلام الجارح الذي يوجه للوزارة من نواب المستوطنات سوف تجد أن الخرق أصبح جدا كبير والشروخ كبيرة. إلى جانب يا سيد الكريم أنه ليس هناك قومية ولا دين تجمعهم، فأي مشكلة ممكن أن تأتي إلى القاعدة حتما ستكسرها، وهذا هو القريب بإذن الله. لذلك سيد نصر الله الله يحميه قال ربما لا نحتاج أن نحاربهم، هذه الكلمة العالم لن تفهمها. هذا لا، أنا لا نريد أن نحارب، ولكن كسرهم من الداخل أسهل من أن توجه سلاحك عليهم.
طيب الآن يعني أقيل وزير أدرعي، الوزير أدرعي من الحكومة طبعا بحكم من المحكمة، برأيكم يعني كيف سيكون تأثير ذلك على الائتلاف الهش الحاكم الآن بقيادة نتنياهو؟
لديهم أمرين، الأمر الأول أن يحاولوا كسر الشارع من خلال خطوات، وللأسف الشديد وهذا الموجع بما أنهم لن يستطيعوا أن يتحركوا باتجاه جنوب لبنان باتجاه الشمال الفلسطيني، ولن يستطيعوا أن يتحركوا طبعا باتجاه محور المقاومة، فسيكون هناك أمرين للأسف قاسيين، هو الخروج بطائرات عسكرية للضرب بسوريا، والأمر الثاني القاسي أن يدخلوا إلى أطراف المخيمات الفلسطينية ويبدأوا بالاعتقالات من أجل طعبعة الروح الفلسطينية ورفع من معنويات المستوطنين والمعارضين في الشوارع. أننا الآن بدأنا نقبض على القيادات المسؤولة في الجهاد الإسلامي المحركة للصواريخ التي تقصف، هذا وارد جدا للأسف. فعملية الاعتقالات واردة بالنهاية تحت الاحتلال، وبندقية الاحتلال في القدس جميعنا يرى كيف هي موجهة إلى الجمهور العزل. فإن قاموا في اعتقالات طبعا هم يحتسبوا، هم يحتسبوا بأن المقاومة الفلسطينية سترد الصواريخ مباشرة، ولكن هنا التهور وهنا يأتي الصداق، لأن الطرف الآخر يعرف من ردة الفعل ماذا ستكون، لذلك يحاول يكمح، والطرف الأول يحاول أن يرضي أصوات الشارع ويثبت بأن الحكومة لا زالت قوية. هذا الصراع الموجود اليوم على الأرض بين الصهيوني الجبان والصهيوني المتهور.
طيب، في ضوء تنامي العمل الفلسطيني المقاوم، هل سيؤثر ذلك برأيكم على المجتمع الصهيوني بعد ربما بعد الانهيار المحتمل لحكومة نتنياهو؟
طبعا حتما، لأن أعود وأقول سيد الكريم، الواعي والمفكر في إسرائيل في العدو الصهيوني يعرف بأن هؤلاء الأبطال الذين يحملوا البنادق ليسوا منفردين، حزب الله خلفهم، الجمهورية الإسلامية حتى اليمن خلفهم، البحرين خلفهم الشرفاء، السعودية القطيف خلفهم، هم يعرفوا أن هذا القطب ليس بوحده قائم بحد ذاته ليستطيعوا أن يكسروه كما اعتادوا للأسف قبل أن تندلع الجمهورية الإسلامية بالثورة المباركة، قبل أن ننتهي من حربنا مع صدام حسين التكريتي ونعود قوامنا مرة أخرى بالنصرة الإيرانية للتكامل ولأم جراحنا من حرب 8 سنوات قاسية. في حينها كان الشعب الفلسطيني مكسور صراحة، لم يكن له معاون لأن محور المقاومة كان لازال يحارب الصهيون في لبنان، الجمهورية الإسلامية تحارب التكريتي، فكان هناك تهتك في المحور. ولكن بعد 90 تكامل محور المقاومة بعد سوريا تحديدا أصبحوا يعرفوا أن البندقية المقاومة لا يمكن أن تكسر، لذلك الواعين والفطنين في إسرائيل يفضلوا أن يبتعدوا عن الصدام العسكري لأنهم يعرفوا ردة الفعل كيف ستكون، ويحاولوا بقدر الإمكان إن استطعنا أن ندخل مع ياسر عرفات في اتفاق ودولتين جارتين، لماذا يا صهيوني تصر على فقداننا الأمان بالمستوطنات من خلال التهور؟ نعم نحن لدينا الحلم الكبير بالتوسعة وإسرائيل الكبرى، ولكن لا تأتي بهذه السرعة وهناك بندقية إيرانية موجودة باسم فلسطيني. هذه الكلمات التي تخرج من المفكرين في المسؤولين في المستوطنات والذين يقبحوا أي تهور لدى العدو الصهيوني، خصوصا موضوع المسيرات التي خرجت من لبنان غيرت المعادلة. فما بالك يا سيد الكريم إن قام حزب الله في مرحلة قادمة وطور نظامه وخرج بزوارق ضمن المياه اللبنانية تحمل علم حزب الله بالتنسيق مع الأمن. هذه معادلة جديدة، يعني حزب الله تواجد في المياه أيضا، لذلك هم لا يريدوا التهور. وبنفس الوقت شوف شو ماذا يقولوا أيضا، هذه النقطة أخيرة، المفكر في إسرائيل يقول للقيادة حينما تستطيع أن تعيد موسكو إلى طاولة المفاوضات لحماية القرار الإسرائيلي وتثبت قرار أمريكا والأوروبيين كما كنا قبل 2010، نعم نحارب لأن الأمم المتحدة إلى جانبنا، ولكن الأمم المتحدة مهتكة اليوم وكل منهم يبحث عن مصلحته. يعني إن وقعنا في صدام مباشر مع حزب الله أو قاسية مع الجهاد الإسلامي، هل تضمن يا نتنياهو أن الأوروبي سيسدد لنا بجيش؟ أتعتقد أن المصري عبد الفتاح السيسي سيرسل لنا جيش ليساعدنا؟ أم السعودي سيمدنا بسلاح؟ فبالتالي نحن أصبحنا منفردين في هذه المعركة، فليس أن ندخل بحرب انتحار يسب هذه الحرب الآن حرب انتحار للمواجهة مع المحور، خصوصا أن السيد نصر الله أكد بأن هذه المرة ستكون بإذن الله حرب التحرير، فهل يفتحوا المعركة من جانبهم؟
نعم. طيب اسمح لي دكتور أن أتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، بوادر انهيار حكومة نتنياهو محور حديثنا في هذا اللقاء. نستضيف فيه الدكتور هادي عيسى دلول مستشار في القانون الدولي من معنا عبر الهاتف. والساعة الآن 8:32 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نعود إلى ضيفنا الدكتور هادي. دكتور، الآن المقاومة الفلسطينية طبعا ومعها محور المقاومة من ورائها، كيف يمكنه أن يستغل هذا الضعف وهذه الحالة من الهشاشة التي تنتاب الحكومة الإسرائيلية بشكلها اليوم، يعني بشكل متميز؟ وإلا الحكومات السابقة أيضا كانت هشة ولم تكمل الحكومة الإسرائيلية مدتها القانونية خلال السنوات الماضية.
كلما استطاعت القيادات الفلسطينية المقاومة أن تبرز قوتها دون أن تطلق طلقة ولكن تعكس القدرات العسكرية التي تملكها، كلما كانت موازنة الردع والخوف لدى الآخر. يعني مثلا في الجمهورية الإسلامية ترى الآن لماذا لم نحارب؟ لماذا الأمريكي لم يحارب؟ لوح الأمريكي مرارا أنه سيقصف الحدود والقطع الإيرانية في خليج فارس. لماذا لم يتجرأ؟ كانوا يسألون دائما إن استطعتم في إيران أن تطوروا سلاح إلى مستوى فتاك وقاذ، لماذا تستمر في التطوير؟ كانت الإشارة بأن طالما أن العالم يطور علينا أن نطور ونعلن عما نطوره كي يعرف أن هناك توازن القوى ولن يستطيعوا أن يتغلبوا علينا إن خرجوا بتصنيع سلاح عسكري جديد لديهم وجنون العظمة يغرهم بأنهم يستطيعوا القضاء علينا أو ضربنا. فبالتالي يعرف الجبناء منهم أنهم لن يستطيعوا دخولها. وبالداخل الفلسطيني كذلك الأمر، حينما تكون القيادات الفلسطينية المقاومة بالجهاد تستطيع أن تطور وتعلن عن تطوير القدرات الصاروخية المتعلقة في المسيرات، فهذا يعمل نوع من التوازن في الردع وتوازن بالخوف لديهم. أنه هناك سؤال يطرح دائما، هل تستطيع أن تضمن بأن إيران لا تورد سلاح الفتاك إلى سلاح الدقيق إلى الداخل الفلسطيني؟ هذه في رؤوسهم الأسئلة بغض النظر عن صحتها، ولكن نحن نريد أن تبقى هذه الكوابيس في رؤوسهم. ومنهم من يفكر يقول إيران تصنع سلاح ولا يريد أن يجربوا في أراضيهم فيبعثوه إلى الجهاد الفلسطيني ليجربوا بأطفال إسرائيل. هذا كلام سمعناه من الداخل. هذا الرعب بحد ذاته يؤدي إلى توازن المعركة وخوف الطرف الآخر.
طيب الآن هم يحاولون تفتيت إضعاف هذا المحور، محور المقاومة والممانعة، القرار الأوروبي الأخير ضد الحرس الثوري ومحاولة يعني تقويض هذه القوة الإسلامية الأصيلة التي تشكل العمود الفقري لمحور المقاومة والممانعة، كيف ترون هذه المحاولات منهم؟
والله يا أخي محمد صدقا يعني هذا أكبر قمة السخرية ما خرج في الاتحاد الأوروبي. يحلوا مشاكلهم في أوكرانيا، يروحوا يدبروا غاز بالأول، بعدين يأتوا ويقولوا هناك عقوبات على الحرس الثوري. يعني لربما الحرس الثوري الوحيد الذي كان ممكن أن يخلشلهم من برد الشتاء إن كانت الأمور طيبة، من خلال اتفاق نووي بالعودة، من خلال التبادل، أي كانت الصيغة، ليفتحوا باب جديد مع طهران ويأخذوا غاز باحترام وانضباط سيخرجوا من أزمة شتاء 2023. تخرج وتسجل، هذا يؤكد. وبما أن أخي محمد أمريكا اعتادت دائما أنها تتصدر كل عقوبات على الجمهورية الإسلامية وتلوح بها، هذه المرة لم تظهر بالصورة مستبقة فيها. إن تذكر من حوالي أسبوع قالت واشنطن أننا لا أمل لنا في الاتفاق النووي، أغسلوا أيديهم من أن يدخلوا في موضوع الاتفاق النووي أو يعيدوه. فإن كان الأوروبي بهذا الضعف ويأتي بهذه الخطوة الجريئة فليس هناك مبرر إلا أن الصهيوني من خلفهم يدفع الأوروبي إلى الهاوية. القرار فيما يتعلق في الحرس الثوري هو قرار إسرائيلي باسم أوروبي. لذلك نقول ليتفضلوا وينفذوا هذا القرار، لن يخرج من الاتحاد الأوروبي. إن خرج إلى الأمم المتحدة لن يسجل، لأنه حتما روسيا والصين خارج التصويت، فبالتالي لن يأخذ قرار. فكيف سينفذ الاتحاد الأوروبي؟ هنا ولديهم قرارين أو إجراءين ممكن أن يقوم في السهوري الإسرائيلي تحت العلم الأوروبي. إما محاولة قرصنة قطع إيرانية تجارية في المياه الدولية، أو أن يقوموا بتشويش أقمارنا الصناعية، وهذا وارد. نحن دائما نطرح هي الأدوات التي تمتلكها الاتحاد الأوروبي إن حاول أن يطبق هذه العقوبة.
نعم.
وكل خطوة سيأتي فيها سيكون خطوة قاسية جدا تؤدبهم أينما وجدوا وأينما كانوا في إجراء.
نعم. وبرأيكم يعني ما نهاية الحكومة الإسرائيلية؟ إلى أين تسير الأحداث والتطورات في الأراضي المحتلة، خاصة يعني في حكومة الاحتلال وهذه الحالة الحرجة التي وصلت إليها؟
والله نتأمل أن يكون هناك ربيع إسرائيلي. هذا الربيع الإسرائيلي سيكون مدار من المستوطنات، ستطالب بإسقاط الحكومة، فإن تعنتت الحكومة بقراراتها، وهذا وارد جدا إن لم تنصاع إلى القرارات المتعلقة في المستوطنات، هنا سيأتي الصدام، سنرى الشرطة الإسرائيلية تقمع المتظاهرين وبطريقة جدا قذرة، وبالتالي لنرى كيف سيتحرك المجتمع الدولي كما تحرك على المخربين في إيران، لنرى كيف سيكون التعامل في هذه الحالة وهم يروا بأن الشرطة تضرب المدنيين في الأراضي المحتلة. هذا الأمر إن أجج أكثر بإذن الله أعتقد بأنها الأفضل توقيت لساعة الصفر لتحرير فلسطين، وهم منشغلين بقطش بعضهم بعض. أعتقد هذه ستكون فرصة ذهبية لربما لن تتكرر مرة أخرى.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور هادي عيسى دلول، مستشار في القانون الدولي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أحمد عبد المهدي من العراق البصرة يقول: عندما يعتاد الناس الظلام فإنهم بالتأكيد سيلعنون الثقب الذي يتسرب منه النور. إفلاس نتانياهو داخليا وخارجيا سيدفعه لارتكاب المزيد من الحماقات، بدءا من التلكؤ في أزمة تشكيل حكومة منسجمة وصولا إلى الملفات الخارجية، وهذه تنذر بسقوط مدوي قريب جدا. شكرا للأخ أحمد من العراق على هذه المشاركة. أما الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته عبر السوشيال ميديا، يقول بأن بوادر سقوط حكومة نتانياهو بانت في الأفق وليست ببعيدة بعد خروج أدرعي من الحكومة وطرده بهذه الطريقة المهينة، وهو يمثل حزب شاس، وبالتالي هذا الحزب سوف لن يبقى في الحكومة وستفقد الحكومة أحد أذرعها ومحاورها في هذا الائتلاف الحكومي الهش، وبالتالي فإن السقوط قادم لا محالة وإلى الانتخابات المبكرة. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، في أمان الله.
ومضى فوق الوجود. باركوا دنيا واسجدوا لله
اسجدوا لله
اسجدوا لله
جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة السادسة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعات تمر عسيرة ومبهمة أمام أفراد الطاغوت، لأنهم بدأوا يشعرون باقترابهم من حافة الهاوية، وهكذا بدأت الإرهاصات التي تسبق بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بجهود الأحرار السائرين بتعليمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة السادسة والتي ستستمعون إليها لما بعد قليل، سنتابع الأحداث الجارية والمشاعر المتناقضة لأفراد الطغمة الحاكمة، فكونوا معنا.
حسنا سيدي، كن واثقا أن جميع المناطق التي أشرف عليها هي تحت المراقبة والحراسة المشددة.
عن أي حراسة مشددة تتحدث في منطقتك؟ وهي لا تخلو يوميا من الفوضى وأعمال الشغب. ففي يوم أمس قاموا بتوزيع أعداد كبيرة من المنشورات في منطقة البازار. اسمع جيدا ما أقوله لك أيها العقيد فيروز.
نعم سيدي.
عليك أن تشدد الحراسة على جميع المساجد.
حسنا.
الويل لك لو تكرر ثانية هذه الحادثة التي شهدها مسجد منطقة منيرية في الأسبوع الماضي.
أمرك مطاع سيدي، ولكن سيدي
اسمعني جيدا. لا شك أن شريان حياتنا كلها مرتبطة بحياة صاحب الجلالة الشهنشاه؟
نعم صاحب الجلالة.
يا رجل، أتدري ماذا سنتحمل من مصائب وويلات إن أزيل لا سمح الله خوف الشعب من الجيش الشهنشاهي؟
حسنا سيدي.
أيها المسكين، كل هذه الويلات ستلاحقك أنت أيضا وباقي الضباط من أمثالك.
نعم.
خلاصة القول إن التقارير التي وصلتني من منطقتك تكاد تفوق الآلاف، واليوم أنا بانتظار تقرير آخر يرفع ضدك حتى أحرمك من أبسط درجة ينالها الضباط
سيدي
من أمثالك. أفهمت ما قلته لك أم لا؟
نعم سيدي. ألو ألو، سيادة اللواء. يا له من لواء تافه، يبدو أنه نسي الأيام التي كان يقضيها تحت يدي قبل 3 سنوات. إنه منذ أن زوج ابنته لشقيق نصيري رئيس جهاز السافاك تم ترفيعه من درجة المقدم مباشرة إلى درجة اللواء، والآن تراه يهددني عبر الهاتف. اللعنة عليك، ليس في اليد حيلة، ولكن ما إن تتفاقم الأوضاع وتشتد ضراوة في البلاد حتى يبادر الملك وحاشيته بالهروب من إيران كما في المرات السابقة. والله لا أدري ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ فنحن اليوم نقوم باعتقال الناس من شتى فئاتهم العمرية، بدءا من 16 وحتى 90 عاما. ترى ماذا علي أن أفعله أكثر من هذا؟ تفضل.
السلام على العقيدوز المنصور دوما.
وعليك السلام يا دكتور نادري. أهلا، أهلا وسهلا بك وبترحيبك. أين أنت راعي؟ أين أنت يا رجل؟
أهلا بك، أهلا بك.
يبدو أنك أصبحت اليوم تراود السلطات العليا أو السائرين في ركبها وتنسى رفاقك القدامى ولا تزورهم.
أهلا أهلا.
تفضل.
عن أي السلطات تتحدث يا رجل؟ فكل أيامي أقضيها بالمشاكل التي تواجهها البلاد. طيب قل لي كيف حالك أنت؟ ها؟
عن أي حال تسأل يا عزيز الدكتور نادري؟ إنك ما كنت حاضرا هنا حتى ترى وتسمع كيف أن اللواء تناسى خدماتي خلال 27 سنة، فانهال علي بالسب والشتم عبر الهاتف.
اللواء؟
نعم.
دعك من هذا الوقت يا رجل.
إنني أشعر بكامل التعب والكآبة والأسى يا عزيزي.
لماذا؟
والله لا أعرف ماذا أفعل حتى أهدئ من روعي، ففي أكثر الأيام حينما أستيقظ من النوم أحتسي كأسا من الخمر قبل أن أغادر بيتي إلى هذه الدائرة اللعينة.
إذن يجب أن تكون منطلقا وليس عابسا مثل هذا اليوم يا رجل.
لا أعلم، ترى ماذا أصاب الناس اليوم يا عزيزي نادري؟
لم يصابوا بشيء، بل عليك أن تعمل على إرهابهم بأشد درجات الحزم، وإلا لن تفلح أبدا يا رجل.
لاحظ يا نادري، أنا أعترف بأن معلوماتي ضعيفة جدا بالنسبة لما تعرفه أنت، ولكن المساجد أراها تمتلئ يوما بعد آخر، بحيث أنك لو أردت دخول أحدها في المساء لما وجدت مكانا للجلوس، ولا فرق في ذلك إن كانوا تلاميذ أو طلابا أو معلمين أو تجارا أو أصحاب معامل ومتاجر أو أساتذة وطلابا جامعيين، طبعا لأنهم مستاؤون من هذه الأوضاع المأساوية.
يا عقيد فيروز، أخشى أنك أصبحت اليوم واحدا منهم.
دعك يا رفيقي دعك، فأنا اليوم لا أطيق أي مزاح من أحد.
طيب. قل لي، هل أن نجلك العزيز كامي يواصل دراسته في أمريكا؟ أم يضربها عرض الحائط وينشغل باللهو واللعب والترف؟ ها؟
اللعين يقضي أيام عمره هناك بحجة مواصلة دراسته في أمريكا. ولكن لكنك لم تتزوج بعد حتى تعي ما أتحمله أنا من مصائب في حياتي هذه.
وإلى الجحيم، دعه يعش كيفما يريد. طالما أنت والده حضرة العقيد في روز، دعه يعش لأنه شاب ويريد أن يستغل شبابه، والشباب لن يعود أبدا. وعندما يعود إلى إيران امنحه منصبا حكوميا مرموقا يقضي باقي حياته.
يبدو أنك حينما تقرر المجيء إلى هنا بين فينة وأخرى تفضل إزعاجي بهذه الكلمات والوصايا البليغة.
بل أنا جاد فيما أقول يا فيروز، لأنك لا تدري كما تحمل من هؤلاء الطلاب الدارسين في خارج البلاد. أنا الآن أواجه واحدا من أتعسهم وأشدهم عنادا يا رجل.
وكيف يا ترى؟ فأنت أستاذ أو بالأحرى خبير في إرغام هؤلاء المعاندين على التخلي عن أهدافهم.
بل هذا الذي أقصده عنيد بأعلى درجات العناد.
إنه يحمل
شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وهل تصدق؟
طيب وما هو ذنبه؟
إنه يرأس إحدى الجمعيات الطلابية الإسلامية في هامبورغ بألمانيا. النظام يصرف الملايين في الخارج عبر المراسلين والإعلاميين المأجورين لنصاعة واجهة البلاد أمام الأجانب. ترى ماذا يعني قيام مجموعة من طلابنا في الخارج بتلويث سمعة البلاد وهدم ما بنيناه من صروح للتقدم والازدهار ورفعة شأن إيران؟
طالما أنت واثق مما تقول وتعلم جيدا أنه يتزعم مجموعة مناوئة للنظام، ترى لما لا تبادر برميه في بحيرة الملح على طريق مدينة قم كما فعلت بآخرين من أمثاله؟
وهنا بيت القصيد. أعلم إنه يحمل معلومات كثيرة من داخل البلاد وخارجها.
ماذا تعني؟
أبوه تاجر في السوق يعمل في بيع السجاد، ولكنه ليس تاجرا كبيرا.
أتقصد أن أباه هو الآخر من الإرهابيين؟
لا أدري، لا أدري يا عقيد فيروز، ولكن زودونا بعنوان قالوا إن ذلك المكان مليء بالمنشورات وأجهزة التصوير.
عجبا.
وأجهزة أخرى لزيادة عدد المنشورات، ولكن ولدى وصولنا إليه وجدناه خاليا من كل ما ذكر، فعدنا صفر اليدين.
قلت إن أباه يعمل في السوق.
أجل، إنه يسكن في منطقة المنيرية، وقد أبلغونا بأن له ميولا دينية شديدة.
قلت إن أباه يسكن في منطقة منيرية، ليس كذلك؟
بلى أيها العقيد، أي في داخل منطقة عملك وعمل حراسك.
قل لي، كيف بدأت تشك به؟
ثمة شخص يدعى مرادي بدأ يتعاون معنا. في الحقيقة كان في البداية منخرطا في صفوف الشيوعيين، إلا أنني خلال يومين استطعت أن انتزع منه الاعترافات بشكل كامل.
ومن يدري، ربما هناك خطأ في العنوان.
إنه لم يفصح عن ذاك فحسب، بل كشف عن كثيرين آخرين. جاءت العناوين صحيحة فتم اعتقالهم جميعا. قلت لك أيها العقيد إننا لم نواجه مشكلة مع الشيوعيين، وأنت تعلم جيدا أيها العقيد بأن الكثير من الذين تسنموا مناصب وزارية والآن يقبلون يد صاحب الجلالة كانوا في الماضي شيوعيين. إذن مشكلتنا هي مع هؤلاء الإسلاميين.
ترى ما كان اسمه؟
الدكتور محمود حسيني.
محمود حسيني.
وليس لدينا وثيقة دامغة ضده.
حسنا.
إلا أننا رأيناه ذات مرة مع أحد أفراد الجماعات الإسلامية داخل مطعم في ألمانيا. أبوه يدعى عبد الله حسيني، ورجالنا يراقبون اليوم حانوته عن كثب، ولكنهم لم يعثروا بعد على شيء منه ينفعنا.
وماذا أستطيع أن أفعل الآن؟
أيها العقيد، سأمنحك فوجا من رجالي يعادل كل واحد منهم 10 من رجال الشرطة التي تحت تصرفك. إنهم رجال شجعان وأفذاذ بكل معنى الكلمة.
طيب، أقسم لك بحياتي ولدي كامران، سأقوم بتنفيذ كل ما تشاء وتطلب.
ما أروع. والآن اكشف لي عما لديك.
سمعا وطاعة، سأعرض لك كل ما تشاء وأنا تحت أمرك.
أحسنت أيها الحقير.
فرصة الاستراحة ستنتهي بعد نصف ساعة، على الجميع أن ينتهوا من استخدام دورة.
يا إلهي، كنت أعلم من قبل أن الوضع في زنزانات الشاه مأساوي يرفى له، ولكن ليس بهذه الدرجة التي أرى اليوم. ربما كان قد كتب لي من قبل أن آتي إلى هنا حتى أرى بأم عيني ما يسري من ظلم وجور بحق نزلاء هذه السجون من طالب ومعلم ومزارع وعامل. رغم أن أولئك الذين يعيشون خارج هذه الجدران ليسوا بأحسن حال منا، ولكن علي أن أصمد وأصمد وأصمد.
السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام.
الأيام الأولى لا تطاق، ولكنك تتماشى معها رويدا رويدا.
عفوا، هل أنني على معرفة بك من قبل؟
لست سوى واحد من بين هؤلاء الذين تراهم، ولكن فترة مكوثي هنا تعود لزمن بعيد.
تقصد منذ متى؟
5 سنوات في المنفى وخمس أخرى في السجن. ليس في هذا السجن، ولكني منذ 4 سنين أصبحت من أحد نزلائه.
يا إلهي، 14 عاما.
أجل منذ عام 1963 حينما اقتحموا مدرسة الفيضية في قوم المقدسة. تم اعتقالي وسجني إلى يومي هذا.
ترى كم هي فترة سجنك؟
لقد حكم علي بالمؤبد. نعم، السجن المؤبد، طبعا بعد عفو ملكي، لأنني حينما كنت في المنفى حاولت الهرب مرتين، وأحضرت مرات أمام محكمة الظالمين، فصدر حكم بإعدامي.
إذن تحملت الكثير خلال هذه السنوات.
ما زلت شاكرا لله وحامدا له. إن الذي يمنحني القوة كي أكون إلى يومي هذا واقفا على قدمي هو هذه الآية الشريفة: إن مع العسر يسرا. وكلما أستيقظ في الصباح أقرأ هذه الآية وأكررها. كن واثقا يا سيد حسيني أن وعد الله حق، ربما لا يحالفني الحظ أن أرى بعيني يوم انتصار هذا الشعب الأبي، ولكني آمن أن النظام الفاسد والجائر للشاه غير باق، لأن الظلم لا يدوم.
من الرائع أنك تسميني باسمي الكامل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أراك خلال أسبوعين من بقائي في هذا السجن.
على كل حال، أنا نزيل 15 عاما، وأنت ضيف هذا المكان منذ 15 يوما. كل منا في زنزانة خاصة، إلا أن النزلاء القدامى تصلهم أخبار الضيوف الجدد أولا بأول. يبدو أن أورام عينيك لم تخف بعد.
أجل، وكذلك التهابات قدمي. ما زلت لا أعلم باسمك.
اسمي عماد، عماد رحمتي.
إنك تذكرني بأبي وبحركاته وبكيفية حديثه مع الآخرين.
معك حق، فهناك بعض الشبه.
ماذا؟ ماذا قلت؟
منذ قديم الزمان وتربطني بوالدك علاقات حميمة. إنها تعود لبداية عام 1961، نعم، حينما تعرفت على الحاج عبد الله، وذلك خلال جلسات الحاج مرتضوي التي كنت حاضرا فيها. عندما وقعت حادثة اقتحام مدرسة الفيضية بقوم بواسطة رجال الأمن، كنت في المدرسة، إلا أنني حين الهروب من تلك الحادثة سقطت أرضا وكسرت قدماي. وهل الآن ارتاح بالك؟
عفوا عفوا يا سيد رحمتي، أنا ما كنت أنوي إزعاجك لا سمح الله.
العفو لله، أنا أعلم ذلك، فمن حقك أن لا تثق بكل من ترى أمامك يا ولد. وبين فترة وأخرى يرسلون أحدا منهم لينخرط بيننا وفي صفوفنا للتجسس علينا. أنا لا أسألك شيئا، بل أريد تزويدك بخبر سار.
خبر سار؟
إن الحاج عبد الله والحاج مرتضوي على علم بما جرى لك.
أتصدق يا عم؟
نعم.
شكرا لك يا رب، والآن قد ارتاح بالي. ترى كيف علما بأمري ومن أخبرهما؟
مهما يكن، فثمة عدد قليل من رجال الأمن أو من السجانين يعطفون.
كفاكم ثرثرة، اسكتوا.
طيب، ربما تخرج يوما جنازتي من هذه الزنزانة، ولكن أرى بعيني هاتين كيف أن النظام الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة. أجل، إن الزمن دوار كما قالوا قديم.
أجل،
قريبا سنرى جنازة ذلك العميل الأمريكي تسحق في شوارع.
إن شاء الله.
نعم ونعم بالله.
تم في طهران اليوم اعتقال عدد من الإرهابيين والمخربين خلال اشتباكات جرت مع رجال الأمن والشرطة الشاهنشاهية. لقد أعلن اللواء فيروز مدير شرطة المنطقة الرابعة في طهران أن 5 من هؤلاء المعتقلين يخضعون الآن للاستجواب. وأضاف قائلا إن صاحب الجلالة الشاهنشاه أعلن في تصريحات له مؤخرا أن هذه الحركات الاستفزازية التي تشهدها البلاد إنما هي من قبل عناصر أجنبية لا تريد للبلاد أن تبلغ أبواب الحضارة الكبرى. كما أكد صاحب الجلالة أن الرجعية الحمراء والسوداء هي التي تحول دون وصول بلادنا إلى أبواب هذه الحضارة.
من سخافة ووقاحة صاحب الجلالة هذا، ليس هناك من أحد يقف أمام هذا الوقت ويقول له إن كانت لهذه الحضارة التي تؤكد عليها أن تأخذ البلاد إلى متاهات الفحشاء والفساد والانحطاط الخلقي عبر البلاط والأسرة البهلوية، الأفضل لنا أن لا نصل أبدا إلى بوابة هذه الحضارة الفاسدة.
لما أغلقت المذياع يا حاج؟
أما سمعت قبل حين لما أشار إليه المذياع حول اعتقال 4 من شباب هذا البلد؟ إلا أنني أتصور أن الوضع أشد فتكا مما يشير إليه المذياع. ثمة عدد كبير من الأمهات لا يعلمن شيئا عن مصير أولادهن، وأين زج بهم اليوم؟
وكيف لا أدري بهن؟ وهل رأيتني ذات مرة أحتج عليك بكل هذه المنشورات والأوراق التي أدخلتها إلى هذا البيت وقمت بتوزيعها؟
هل تعلمين قبل أيام تم اعتقال السيد عبادي؟
السيد عبادي؟
نعم، كان أستاذا جامعيا، ومنذ عام كان يحضر جلساتنا.
ترى أين تم اعتقاله؟
في الجامعة، وحينما كان يدرس الطلاب.
منذ أكثر من أسبوع وأنا ألاحظ فيك القلق والاضطراب يا حاج عبد الله. ترى لماذا لا تكشف لي عما يدور في خلدك؟
عمه؟ ترى عمها تحدث. لقد أسلفت لك يا ملوك أن هذه الاعتقالات بين الشباب قد حطمت أعصابي، إذ إن اعتقال السيد عبادي ترك أثرا بالغا في نفسي، فهو كان من الأعضاء الدائمين المهمين في جلساتنا
منذ سنوات طويلة، أي منذ عام 1961، وقد تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا بمثابة إخوان لك. لقد اضطربت كثيرا بشأنهم، وكم انتقلنا من بيت إلى بيت نتيجة كل تلك الاعتقالات. وخلاصة القول،
ولكن كيف أقول لك يا حاجة، هذه المرة تختلف عن المرات السابقة.
وكيف؟
لا أقصد،
ماذا جرى؟
ملوك،
الحديث ماذا؟
الحديث حديث ولدي محمود.
محمود؟
نعم، حاولت المستحيل لا أكشف عنه.
كنت أظن ذلك، أنني عند عودتي من زيارة مرقد السيدة معصومة رأيت في عينيك وعيني مريم حسنا عميقا.
فرجك يا
الحادث الأليم،
فرجك يا ما كنت أطيق تحمل الخبر لوحدي يا ملوك.
وهل لك خبر عنه؟
لقد نقلوه حديثا إلى السجن العام في إيفين.
أي بعد أن عذبوه، أليس كذلك؟
لا أدري يا ملوك، لا علم لي بذلك.
شأن سائر الأمهات،
لا اعتراض لحكمك يا رب.
شأن آلاف الأمهات اللائي ينتظرن عودة أعزائهن من الأسر.
بارك الله
رحمك يا رب.
رحمك
يا فاطمة الزهراء، منذ سنين وأنا أشاطر باقي الأمهات في بكائهن.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إليك المشتكى.
وما بكائي هذا لولدي فحسب، وإنما أيضا لجميع الأولاد في هذا البلد، لكل المعتقلين في سجون وزنزانات هؤلاء الكفر.
إليك المشتكى.
رحمك يا رب، رحمك يا رب.
قدمنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلكم التمثيلي قزوغ الفجر مستمعين الأحباء في كل مكان، فحتى موعد جديد للحلقة السابعة إن شاء الله أي الحلقة القادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
رباه هبني بعيد بعيد، ما زاد ظلمي فعفوا تزيد، أنت الذي منه أعرفه، أقرب لي من دمي في الوريد، من لي إذا أهلكتني الذنوب إلاك يا عالما بالغيوب. رباه لي لا أرى ساترا، إما تبدت عظام العيوب، الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي، رفقا بعبد فاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي. الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي، رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي. الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي، رفقا بعبد يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو الرابع من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في السادس من شهر بهمن عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1981 ميلادي، هاجمت جماعة اتحاد الشيوعيين المناوئة للثورة الإسلامية في إيران مدينة آمل بشمال البلاد، وقد كانت الجماعة المذكورة تعتقد بأنها ستسيطر بعد ذلك على باقي مدن البلاد، إلا أن القوى الثورية في إيران أحبطت الهجوم وتمكنت من القضاء على الكثير من عناصر جماعة اتحاد الشيوعيين رغم استشهاد الكثير من أهالي المدينة والقوى الثورية. في الرابع من رجب المرجب عام 592 للهجرة، توفي الشاعر والأديب أبو الغنائم محمد بن علي بن فارس بن القاسم المعروف بابن المعلم والواسطي الهرثي، وقد ولد ابن المعلم عام 501 للهجرة، وكان من الشعراء البارعين، وامتازت أشعاره بسلاسة تعابيرها، وكان يتعرض في أشعاره للقضايا الأخلاقية والاجتماعية ومدح أهل البيت عليهم السلام، وكل ما بقي من آثار ابن المعلم الأدبية ديوان للشعر. وأخيرا وفي السادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1950 ميلادي، أعلن إقامة النظام الجمهوري في الهند، وذلك بعد استقلال الهند من الاستعمار البريطاني عام 1947، وتم انتخاب راتشاند براساد أول رئيس للجمهورية الهندية ولمدة 7 سنوات. يذكر أن منصب الرئيس في الهند رمزي، وأن رئيس الوزراء يمثل رئيس السلطة التنفيذية، تشكل الهند من مجموعة ولايات تدار بصورة فيدرالية، وللهند حدود مشتركة مع الباكستان والصين ونيبال وبنغلاديش وبوتان وميانمار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك غصيا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحسين. لجأت بباب عفك يا إلهي، أترحمني بعفك يا معينا، وأنت الله ذو الأنصار حقا، وأنك مونس المستوحشا. ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي، فزادي ظليل لا أراه مبلغي، على الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي. أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك قصدا يا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحصين. أتيت إليك رب العالمين عالمين عالمين عالمين.
على فم الحياة يهيف الضياء، وترتسم الكلمات حفيفا ينساب عذبا، تفيض كأنها صار